بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الله، أنت على موعد مع الشريط رقم
8274.
تصحبكم فيه مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج والتوزيع ببريدة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الليلة سنتحدث إن شاء الله عن بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي وردت في فضل الأذان، وبعضها مشهور على عند بعض الكتاب والمصنفين وغيرهم. وأود أن أقول في البداية إن فضل الأذان ورد في نصوص كثيرة في الكتاب والسنة، فهو لا يحتاج إلى أن توضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث في فضله، فقد سبق معنا حديث أبي سعيد الخدري: لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وسبق حديث معاوية في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة. وكذلك جاء في حديث أبي هريرة: يغفر له مدى صوته. وفي كتاب الله تعالى قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال إنني من المسلمين. جاء عن جماعة من السلف أن هذه الآية نزلت في المؤذنين، روى ذلك عبد بن حميد وابن مردوية وابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قالت: المؤذن، وعمل صالحا قالت: صلى ركعتين. وهذا من باب التفسير بالمثال كما هو مشهور عند السلف، يفسرون الآية بالمثال، وليس المقصود حصر الآية، ليس المقصود حصر الآية في المؤذنين ولا حصر العمل الصالح في صلاة ركعتين، بل الآية عامة في كل دعوة وفي كل عمل صالح، لكن عائشة رضي الله عنها فسرتها بمثال وهو المؤذن. ومثل ذلك أيضا جاء عن قيس بن أبي حازم، رواه الخطيب البغدادي في تاريخه، أنه قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، دعا إلى الله قال الأذان أو المؤذن. وجاء عن جماعة من الصحابة الإشادة بفضل الأذان ومكانته، أذكر منها بل من أعظمها وأجملها الكلمة التي سبقت عن عمر رضي الله عنه، التي رواها سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي، وسندها صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: والله لو كنت أطيق الخليفة مع الأذان مع الخليفة لأذنت، ويقصد بالخليفة الخلافة التي وليها، وفي لفظ: لو كنت أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت. ومثله جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال لرجل: ما عملك؟ قال: الأذان. قال: نعم ما تعمل يشهد لك كل شيء، نعم ما تعمل يشهد لك كل شيء. والأثر هذا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وروى ابن أبي شيبة أيضا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: لأن أؤذن أحب إلي، أو لأن أقوى على الأذان أحب إلي من أن أحج وأعتمر وأجاهد في سبيل الله. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لوددت أني أؤذن وأن لا أحج ولا أعتمر. فدل على أن الأذان عندهم من أفضل الأعمال، حتى إنهم قد يفضلونه على نوافل العبادات من الحج والعمرة ونحوها. فالأذان له فضل كبير في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي آثار الصحابة والتابعين، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن أول من أذن من هذه الأمة هو بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أفاضل الصحابة وأكابرهم، حتى إن عمر رضي الله عنه كان يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلال ابن رباح رضي الله عنه وأرضاه. ويكفي في فضل هذا الرجل الصابر المجاهد ما ورد في الصحيح أنه كان أول، أنه كان من، أو كان أحد سبعة هم أول من أظهر الإسلام، فضايقتهم قريش حتى لم يكن منهم أحد إلا وقد جاراهم في بعض ما يريدون إلا بلال رضي الله عنه، فإنه هانت عليه نفسه في الله عز وجل، فكانوا يجرونه في صحراء مكة ورمضائها ويضعون الحصى على صدره ويقولون لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد، فيقول أحد 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 أحد. وقد ورد في روايات أنه كان يقول والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم من هذه الكلمة لقلتها، هكذا روى ابن إسحاق في السيرة، والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم من هذه الكلمة لقلتها. وصبر رضي الله عنه وأرضاه. ويكفي في فضل هذا العبد الصابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، كما في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفان عليك أمامي في الجنة. فقال يا رسول الله ما تطهرت طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بهذا الطهور ما كتب الله لي. فكفاه فضلا وفخرا أن يكون من الثابتين الصابرين على الإسلام، ثم أن يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الختام وبجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فليس الصحابي الجليل بلال بن رباح بحاجة أيضا إلى أن توضع أحاديث في فضله ومكانته وحسن أدائه وما أشبه ذلك. ولكن أعداء الله يفترون على الله وعلى رسله ويضعون الأحاديث التي فيها السخرية والتي تثير الاشمئزاز ربما لتنفير الناس أحيانا من بعض الأعمال وبعض الشرائع وبعض الأحكام. وأذكر بعض هذه الأحاديث وماذا ذكر العلماء في شأنها. فمن هذه الأحاديث ما ورد أن المؤذنين والملبين يخرجون يوم القيامة من قبورهم، المؤذن يؤذن والملبي يلبي، وأن المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل حجر أو شجر أو جن أو إنس أو مدر، ويكتب له بعدد صلاة كل من صلى معه بعدد أجورهم حسنات. وهو حديث طويل جدا فيه فضائل كثيرة للمؤذنين لا تثبت ولا تصح. أما ما سبق فبعضه صحيح، فأما كونه يغفر له مدى صوته فهذا صحيح وسبق، وأما كونه يشهد له كل شيء فهذا أيضا صحيح وسبق، وأما كونه يخرج من قبره وهو يؤذن فنقول إن مات وهو يؤذن فإنه يمكن أن يقال إنه يبعث مؤذنا، كما ورد في الصحيحين في قصة الرجل الذي وقصته دابته وهو كان على راحلته في يوم عرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بأن يكفنوه في ثوبيه ولا يمسوه طيبا، ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ومن مات على شيء بعث عليه. أما بقية الحديث والذي فيه يعني مبالغات في فضائل المؤذنين وأنه له ألف ألف حسنة ويحط عنه إلى آخره، فهو هذا الحديث حديث موضوع ساقه ابن شاهين وفي إسناده سلام الطويل عن عباد بن كثير وهما يرويان الأكاذيب. قال بعض أهل العلم أحدهما وضعه، إما سلام الطويل أو عباد ابن أبي كثير. والحديث الآخر يقول الحديث إنه يجاء يوم القيامة بكرسي، أو إذا كان يوم القيامة جاء بكرسي من ذهب مكلل بالدر والياقوت وعليها قباب من نور، ثم ينادى أين المؤذنون فيجلسون على هذه الكراسي. وهذا الحديث ذكر الخطيب البغدادي عن أبي سعيد الخدري، وقال الخطيب حديث غريب جدا تفرد به إسماعيل ابن أبي يحيى وهو ضعيف سيء الحال جدا. فالحديث أيضا حديث موضوع لا يصح بحال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث الموضوعة ما رواه الدارقطني عن ابن عمر قال يجيء بلال يوم القيامة على راحلة رحلها من ذهب وزمامها من در وياقوت ويتبعه المؤذنون حتى يدخل أو يدخلهم الجنة. وهذا الحديث أيضا حديث موضوع فيه خالد بن إسماعيل، وكان يضع الأحاديث ويلصقها على الثقات ويدخلها في حديثه، فهو كذاب وضاع وأحاديثه كلها موضوعة. ومن الأحاديث الموضوعة في شأن الأذان أنه ما من مدينة يكثر مؤذنوها أو يكثر أذانها إلا قل بردها، ما من مدينة يكثر أذانها إلا قل بردها. والحديث ذكره الأزدي عن علي رضي الله عنه، وفي إسناده رجل اسمه عمرو بن جميع وهو المتهم بوضع هذا الحديث، ما من مدينة يكثر أذانها إلا قل أو يكثر مؤذنوها إلا قل بردها. ومن الأحاديث الموضوعة من قال حين يسمع المؤذن أشهد، حين يسمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله، من قال مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد، ثم يقبل إبهامي ويضعهما على عيني، لم يعمى ولم يرمد أبدا، يعني لم يصيبه العمى ولا الرمد أبدا. وهذا الحديث أيضا موضوع ذكره الشوكاني في فوائد المجموعة وغيره. والواقع أن هذا الحديث إنما اختلقه بعض المتصوفة ونسبوه إلى الخضر عليه الصلاة والسلام، وهو بسند منقطع فيه مجاهيل، وبينهم وبين الخضر أزمنة متطاولة، فمن منهم رأى الخضر حتى ينقل عنه هذه الرواية المختلقة الموضوعة المكذوبة. وجميع الروايات عن الخضر روايات مكذوبة ملفقة لا أصل لها، وهذا أحدها. من أشهر القصص الموضوعة في شأن الأذان قصة بلال رضي الله عنه، والتي جاءت من طريق أنس، ومن أقدم من رأيت ذكرها ابن عساكر في تاريخ دمشق، ذكرها في ترجمة إبراهيم ابن محمد، والذي جده أبو الدرداء الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذه القصة أن بلال رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام، كان ذهب للغزو، نام ذات ليلة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له النبي عليه السلام: يا بلال، ما هذه الجفوة؟ ما هذه الجفوة؟ كان بلال أبطى عن زيارة المدينة، فاستيقظ بلال فزعا مدعورا خائفا، وذهب إلى المدينة من ليلته. قال: فلما دخل على المسجد جاء إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا تقول الرواية المكذوبة، دخل على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكب عليه يلثم تربه ويقبله، ثم جاءه الحسن والحسين فقام إليهما يقبلهما ويبكي، فقال له الحسن والحسين: يا بلال، أذن لنا كما كنت تؤذن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما كان عند السحر صعد بلال في المسجد في الموضع الذي كان يؤذن فيه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فلما وصل إلى قوله: أشهد أن لا إله إلا الله، ارتفع الضجيج والبكاء وارتجت المدينة به. فلما قال: أشهد أن محمد رسول الله، لم يبقى أحد إلا صاح وبكى حتى خرجت العواتق من خدورهن، وخرج الناس يقولون: هل بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما رؤي يومئذ أكثر باكيا ولا باكية بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومئذ. وهذه القصة على أنها قصة يعني عاطفية ومثيرة، إلا أنها قصة موضوعة موضوعة. وفي إسناد محمد بن أبي الفيض، ولذلك قال الشوكاني عن هذا الحديث لا أصل له في الفوائد المجموعة. وقبله قال الحافظ بن حجر في لسان الميزان، قال في لسان الميزان وضعه بين الوضع، هذا الحديث بين الوضع، وهو ظاهر جدا أنه مكذوب ملفق من وجوه عديدة. فأولا قضية أن بلالا يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيقبله ويلثمه، حاشاه من ذلك، لم يكن هذا الأمر من دأب الصحابة ولا من دأب الجيل الأول، بل كانوا على شدة محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتقون كل أمر أو فعل يمكن أن يؤدي إلى الشرك. وإنما هذا حدث في المتأخرين من الرافضة والمتصوفة وأمثالهم، هم الذين كانوا يعكفون على القبور ويطوفون حولها ويتمسحون بها ويلثمون تربها. أما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكانوا منزهين عن ذلك، وكانوا أكثر الناس تجريدا وتوحيدا، وأبعد الناس عن الشرك ومضانه. هذه واحدة. الأخرى أنه لا يحفظ هذا الأثر والنقل إلا من هذا الطريق الذي في هذا الراوي الضعيف جدا وهو محمد بن أبي الفيض، ولا عبرة بروايته. الوجه الثالث أن بلال رضي الله عنه نقل كثير من أهل السير كالحافظ بن حجر في الإصابة وابن عبد البر في الاستيعاب وغيرهما ممن ترجموا لي، وكذلك ابن أبي شيبة في مصنفه، ذكر مجموعة من الآثار في بعضها أن بلال رضي الله عنه لم يؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر أراد بلال أن يذهب إلى الشام ليجاهد مع المؤمنين هنا، فقال له أبو بكر بل تبقى وتكون عندي. فقال بلال لأبي بكر رضي الله عنهما: إن كنت أعتقتني لنفسك فاحبسني، وإن كنت أعتقتني لوجه الله فدعني أذهب للجهاد في سبيل الله. فخلى أبو بكر رضي الله عنه سبيله ثم خرج إلى الجهاد. ويقال إن عمر رضي الله عنه حين خرج إلى الشام وذهب إلى بيت المقدس لقي الصحابة وفيهم بلال، فطلب عمر من بلال أن يؤذن، فأذن بالشام حتى بكى عمر وبكى المسلمون جميعا، وتذكروا الحالة التي كانوا عليها زمن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن بلال خرج إلى الشام في الغزو والجهاد وظل هناك حتى مات رضي الله عنه وأرضاه، وكان موته سنة 20 تقريبا، وقال بعضهم في طاعون عمواس، وطاعون عمواس كان في السنة 18. المهم أنه كان في سنة 20 تقريبا ودفن بالشام، إما بدارية أو بدمشق أو بما حولهما. فالمهم أن بلالا خرج إلى الشام في الغزو وظل هناك حتى مات رضي الله عنه ودفن بها. فهذه القصة المروية عن بلال لا تصح ولا تثبت بوجه من الوجوه. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لله شهر رمضان، ما أجمل لياليه وما أحلى أيامه، جعلنا الله وإياكم ممن صامه فأحسن صيامه وقامه فأحسن قيامه، ورزقنا فيه التوبة والإنابة والاستقامة، ليكون لنا شهيدا وشافعا مشفعا يوم القيامة. أما بعد، عباد الله، هذه وقفة مع بعض الأعمال والسلوكيات والتصرفات الخاطئة التي يعملها كثير من المسلمين في هذا الشهر الكريم، رجالا كانوا أو نساء. أحبتي في الله، أولا يجب أن نسأل أنفسنا: لماذا أوجب الله علينا الصيام والإمساك عن الشراب والطعام طيلة النهار؟ الله تعالى لا يريد أن يعذبنا بهذا، وهو غني عنا ورزقنا هذه النعم وأحلها لنا، ثم قال لنا: أمسكوا عنها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وبين لنا العلة في ذلك لعلكم تتقون. إخواني الكرام، الصيام وغير الصيام، كل العبادات، الصلاة، الحج، الزكاة، قيام الليل، الذكر، التسبيح، كل العبادات لها فوائد دنيوية وفوائد أخروية. أما الفوائد الأخروية فلا مجال للكلام عنها، لأنه يكفيك في الفوائد الأخروية أن تعلم أن الله جل وعلا يدخل أصحاب العبادة الصالحة الجنة، ويدخل المعرضين عن العبادة النار. هذا يكفي في فوائد الآخرة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وغيره من العبادات أنه سبب للنجاة من عذاب الله والفوز بمرضاته، هذا كافر. أما إذا انتقلت إلى الفوائد الدنيوية في العبادات فأنت تجد فوائد عظيمة. أولها تهذيب النفس، لأن العبد إذا صلى وصام وتعبد لله جل وعلا يصبح عنده ورع وعنده خوف وعنده مراقبة، فيتقي الله عز وجل في جميع الأمور. ولذلك العبادة الحقيقية الصادقة لا تجتمع مع الفجور أبدا، لا تجتمع العبادة الصادقة مع الفجور. اسمع ماذا يقول الله تعالى عن الصلاة مثلا، يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا رأيت إنسانا يصلي ويرتكب الفحشاء والمنكر فاعلم أن صلاته فيها دخل وفيها دخن، وإنما هي صورة بلا حقيقة صلاته. صحيح أنها تجزئه ولا يحسب كافرا ما دام يصلي، لكن ما حقق الصلاة الشرعية الكاملة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالعبادة فيها تهذيب للنفس، فتجد العابد لله عبادة صحيحة نزيه نظيف، لا تجد مثلا في قلبه غل أو حقد أو حسد أو بغضة أو كبر أو عجب أو غرور أو غش للمسلمين، لأن قلبه نظيف وهو يقرأ القرآن ويقرأ قول الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك كان العابدون الأولون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغيرهم كانوا آية وأعجوبة في تهذيب نفوسهم وصلاحها، يتعاملون مع القرآن معاملة حقيقية. إمامهم وقدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى أصبح بآية واحدة يكررها، وهي قول الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، حتى الفجر وهو يرددها ويبكي. فقال له أبو ذر يا رسول الله ما زلت تردد هذه الآية؟ قال إني سألت ربي الشفاعة لأمتي فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. العبادة من صوم وصلاة وغيرها فيها تهذيب للمجتمع، فالمجتمع العابد لا تنتشر فيه الجرائم والموبقات. وغير صحيح أنك تجد الناس الآن في المساجد ثم ما إن يتفرقوا من المسجد حتى يذهب كل إلى حال سبيله، هذا يغش وهذا يخدع، وهؤلاء يجتمعون على لهو ولعب، وهؤلاء يجتمعون على سكر، وهؤلاء يجتمعون على غيبة، وهؤلاء يجتمعون على حرام، وقبل قليل كانوا في المساجد. هذا تناقض عظيم في حياة المسلمين اليوم. العبادة فيها جمع لكلمة المسلمين، لأن الأمة كلها تصوم في وقت واحد وتفطر في وقت واحد، وتجتمع في المساجد للصلاة، وتجتمع في عرفات ومنى وغيرها للحج، فتجتمع كلمة الأمة وتتوحد قلوبهم، ولا يكون عندهم أهواء ولا اختلافات ولا نزاع فيما بينهم. لكن انظر يا أخي المسلم اليوم إلى العبادات، هل تؤدي هذا المفعول في واقعنا أم لا؟ وما دمنا بصدد الكلام عن الصيام فانظر إلى واقع المسلمين خلال شهر الصيام كيف يكون واقعهم. يعني إذا كان الصيام صياما حقيقيا شرعيا فلا بد أنه سوف يقلب حياة المسلمين ويجعلها أفضل مما كانت في بقية العام، وهذا هو الطبيعي، خاصة وأن الشيطان يسلسل في شهر رمضان، كما في الصحيح إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي لفظ فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين، يعني وضعت في السلاسل وصفدت الشياطين، يعني وضعت في الأصفاد، فلا يخلصون في رمضان إلى ما كانوا يخلصون في غيره. لكن انظر إلى مجموعة من السلبيات والأخطاء التي تقع في واقع في حياة المسلمين اليوم أفرادا وجماعات. أول ما يلفت النظر أن كثيرا من الناس يعتبرون رمضان فترة مؤقتة يؤجلون فيها أهواءهم وشهواتهم حتى ينتهي، فإذا دخل رمضان امتلأت المساجد وازدحمت بالمصلين وما يزالون يتناقصون حتى ينتهوا. طيب أين هؤلاء في شعبان؟ أما يعلمون أن الصلاة هي العمود الذي يقوم عليه الإسلام، وأنها الفيصل بين الإسلام والكفر، وأن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وأن بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، بحيث نقول إن التارك للصلاة بالكلية مرتد عن الإسلام. طيب إذا كان ذلك كذلك، فما بال أقوام لا يعرفون في المساجد، وربما يشتكى الواحد منه ويزار في بيته ويناصح ويستخدم معه كافة الأساليب فلا ينقاد إلى المسجد بل يهرب منه كما يفرق الشيطان من الحق. فإذا جاء رمضان ازدحمت المساجد، أين أنتم؟ رب رمضان ورب شعبان واحد، والدين ما يتغير، والإسلام ما هو ألعوبة مثل دين النصارى واليهود. اليهود الآن والنصارى يزعمون أنهم يعبدون الله تعالى يوما في الأسبوع، يوم السبت عند اليهود ويوم الأحد عند النصارى، ففي هذا اليوم يذهبون للكنائس خاصة كبار السن ويتعبدون على طريقتهم. فإذا انتهى ذلك اليوم رجعوا إلى ما كانوا عليه من فجور وانحلال وتفسخ وأكل للربا وغش، مشاهدة الحرام وسماع الحرام والانغماس في أنواع الموبقات والمحرمات. فهم كما قال أحدهم، أحد النصارى يقول إننا نعبد الله في يوم واحد ونعبد بنك إنكلترا في ستة أيام، يعني يعبدون المادة في بقية أيام الأسبوع. فهل حق على هذه الأمة أن سلكت وأخذت ما أخذ الأمم قبلها فأصبحت تعبد الله تعالى في المسجد، فإذا خرجت خلعت جلباب العبادة والخوف من الله وبدأت تعمل بمقتضى أهوائها وشهواتها؟ هذا هو الواقع عند كثير من المسلمين، وهو مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ يعني هم اليهود والنصارى، أنتم تأخذون ما أخذهم. قال الله عز وجل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يا أخي التمس قلبك في رمضان عند قراءة القرآن وعند ذكر الله وعند الصلاة وعند ذكر الموت والجنة والنار، فإن وجدت قلبك يتحرك وينتعش، وإلا فاعلم أنه لا قلب لك، فاسأل الله أن يرزقك قلبه، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. يعني في إنسان حي لكن ما له قلب، لأن القلب في الشرع ما هو فقط هذه المضغة التي تنبض الدم وتضخه إلى الجسم، لا، القلب شيء آخر وراء ذلك، حياة الروح، الإشراق، الإقبال على الله، الخوف من الله، الرغبة فيما عند الله، هذا هو القلب، القلب السليم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه سلبية يجب أن تنتهي من حياة المسلمين، فيقال لكل إنسان يجب أن تعرف طريقك، إما أن تكون عبدا لله أو عبدا للشيطان، ما في حل ذلك. يقول الله عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ما فيه أنصاف حلول، إما أن تكون عبدا لله ملتزما بأوامر الله، وحتى لو غلبك الهوى فأخطأت تتوب سريعا إلى الله وتلقي بنفسك بين يديه وتمرغ خدك ساجدا لله عز وجل وتقول يا رب اقبل، فحينئذ أنت عبد لله حقا. وإما أن تكون عبدا للشيطان فتفعل ما تشاء والموعد أمامك. يروى أن بشرا الحافي مر على بيت فسمع فيه صوت الدفوف والمزامير والغناء، فقرع الباب، فخرجت إليه امرأة فقالت، قال لها من صاحب هذا البيت؟ قالت ماذا تريد فيه؟ قال أريد أن أعلم عبد هو أم حر؟ قالت لا بل هو حر. قال قل له يقول لك بشر الحافي إن كنت حرا فاصنع ما شئت، وإن كنت عبدا فلا تتصرف إلا بإذن سيدك. فضحكت المرأة وذهبت للرجل، وقالت في الباب رجل مخبول يقول كذا وكذا. قال كلا والله هذا هو عين العقل، هو صدق، أنا عبد ولست بحر، أنا عبد لله عز وجل، وما عندي من مال ومتاع لا يجوز لي أن أتصرف فيه إلا بإذن سيدي وهو الله تعالى. فتاب إلى الله تعالى وكسر مزاميره وطنابيره وأقلع عما كان يفعله. هذه واحدة أيها الأخوة، ينبغي أن نحدد موقفنا بوضوح. إن كنا عبيدا لله فالعبودية لله لا تقبل الشركة، أن تكون عبدا لله ولغير الله. ويقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. والله عز وجل هو أكرم الأكرمين، فبالنسبة لعبيده الذين رضوا بعبوديته الله تعالى يجود عليه. فإذا حدث أن أخطأوا أو قصروا أو فرطوا ثم قالوا يا رب أخطأنا وقصرنا وفرطنا، يفتح لهم أبوابه ويقول لهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول لهم يا عباد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي. قوله كلام، عطاؤه كلام ومنعه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ما يحتاج سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، كل شيء يكون بهذه الكلمة. ويقول يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني ملء الأرض، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لاحظ الشرط، لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إذن واسع كريم جواد وهاب، وكفى من سعة كرمه جل وعلا أن يعطي الجنة. هل في أحد يستحق الجنة؟ لا والله لا أحد يستحق الجنة، يعني يستحق أن يكون مخلد في الجنة آماد وآباد متطاولة لا نهاية لها، في نعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وحرير وصحاب ودر ونعيم ما تجلى لقلب بشري أو دنا منه فكر، لا أحد يستحق هذا البت إلا بفضل الله تعالى. فالله تعالى يعطي هذا عطاؤنا، الله يعطي، المهم تكون عبدا لله فعلا في رمضان وفي غير رمضان. هذه واحدة لابد أن تضع عليها جواب واضح يا أخواني، رمضان فرصة أننا نحدد أمورنا، ما تبقى المسألة هكذا بالمناسبات، لا، لابد نحدد الموقف جيدا. إذا كنا عبيدا لله من الآن نحدد طريق أننا عبيد لله، نحرص على مرضاته، وحتى حين نخطئ نسرع بالتوبة إلى الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الثانية أيها الإخوة، أن مقتضى صيام المسلم في رمضان أن يجعل شهر رمضان فرصة للقيام بالأمانات التي كلفه الله تعالى بها. وما أكثر الأمانات، مثلا أمانة الأولاد، ربما يكون الكثير منكم أيها الإخوة والكثير من كنا أيتها النساء في رمضان قد يأتي إلى المسجد أحيانا ليعبد الله، لكن عنده أولاد كبار وصغار، ترك الحبل لهم على الغارب، يسرحون ويمرحون في الشوارع، يتعرضون للمارة ويلعبون فيما بينهم ويختلطون بمن هم أكبر منهم سنا، وقد يتدربون على تعاطي المخدرات، وقد يتدربون على الفساد الأخلاقي والانحلال واللواط والجرائم وغيرها، وقد يتدربون على السرقة، وقد يتعرضون لحوادث اختطاف أو إيذاء أو اعتداء أو غير ذلك. وهذا ليس من رعاية الأمانة، لأن الرسول عليه السلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيفترض أنك في رمضان تضاعف من اهتمامك بأولادك باعتبارهم أمانة. ومن الاهتمام بهذه الأمانة أن تدربهم على العبادة الحقيقية، تدربهم على الصيام مثلا. أعرف كثيرا من الأولاد والبنات يبلغون، ما أقول يعني 10 أو 11 سنة، يبلغون وعدد في الواقع كثير جدا خاصة من البنات الفتيات تبلغ ولا تصوم. لماذا؟ لأنها تستحي أن تقول لأهلها أني قد حضت، وربما ما تعرف الأحكام. وبعض البنات قد تبلغ 9 سنين أو 10 سنين أو 11 سنة أو 12 سنة، وأهلها ينظرون إليها على أن هذه طفلة لا يراقبونها لا يراعونها لا يعرفون أحوالها. وكثير من هؤلاء الفتيات بعدما تبلغ سن 20 و30 تتصل وتسأل تقول أنا يوم كنت صغيرة بلغت ما صمت 2 أو 3 سنوات، والأهل ما يدرون وهي ما تعرف الحكم أو ما أشبه ذلك، أو تكتم الأمر عن أهلها أحيانا. ولذلك حتى من لم يبلغ ينبغي أن يعود على الصيام، يعود على الصيام ابن 10 و11 و12 لو لم يبلغ يعود على الصيام ولو بعض الأيام. وفي صحيح مسلم حديث الربيع بنت معول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الناس بالصيام في يوم عاشوراء، قالت فكنا نصوم ونصوم صبياننا ونصوم صبياننا، حتى أن الصبي إذا صاح محتاجا إلى الطعام والشراب يعطونه اللعبة من العهن، لعبة مصنوعة من صوف أو من قطن، يعطونه يلعب بها ويتلهى بها حتى يكون عند الإفطار. هذا يوم عاشوراء، فما بالك بشهر رمضان. يعود الصبي، يعود الصلاة، تحضره معك للمسجد، تعلمه آداب دخول المسجد، آداب الصلاة، آداب الخروج، آداب القراءة. أما أن تأتي وتترك أولادك وبناتك لا تدري ماذا يحدث لهم فهذا غلط كبير. ومما يلتحق بهذا بل هو أشد من الخطورة أن كثيرا من الآباء يسافرون إلى العمرة خاصة في العشر الأواخر من رمضان. والعمرة لا شك فيها فضل عظيم، يكفي في فضلها أن الله تعالى أمر بها فقال وأتموا الحج والعمرة لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصارية قال لها إذا كان في رمضان فاعتمر فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي، في صحيح البخاري. عمرة في رمضان تعدل حجة معي في صحيح البخاري ومسلم. وهذا فضل عظيم أن تكون كأنك حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه المشاهد ووقفت معه بعرفة وصليت وراءه، هذا فضل عظيم. لكن هل يصح أن يذهب الأب مثلا بأسرته إلى مكة وعنده بنات بالغات مراهقات ربما غير مؤدبات ولا معلمات ولا واعيات ولا مدركات، فيذهب هو وربما يعتكف في الحرم ويترك الحبل على الغارب لهؤلاء البنات؟
وهذا السؤال يسأل عن أصل وضع الهلال على منارة المسجد، تقول ما هو أصل وضع الهلال على منارة المسجد؟ فحقيقة ليس عندي علم يقين، لكنني سبقا قرأت أن وضع الهلال على منارات المساجد من فعل العثمانيين، لما كانت الدولة لبني عثمان كان من تقاليدهم أنهم يضعون هلالا على منارة المسجد لتمييز المساجد عن غيرها من معابد اليهود والنصارى وما شابه ذلك، كأنهم جعلوه شعارا للمسلمين. ولذلك تجد الآن في مقابل الصليب الذي هو شعار للنصارى أصبح هناك الهلال عند الكثيرين يعتبرونه شعارا للمسلمين، ولهذا يقول مثلا الحرب بين الهلال والصليب، يعني بين الإسلام والنصرانية. ولا شك أن هذا استعمال خاطئ، لأن كثيرا من الجهل والأغبياء قد يسبق إلى ذهنهم معنى غير صحيح. وأحد المسلمين الذين دخلوا في الإسلام وكانوا من قبل كفارا وهو داعية معروف يقول إنني قبل أن أسلم كنت أعتقد أن المسلمين يعبدون الهلال لأنني أراه موضوعا على منارات المساجد، فكنت أحسبهم يعبدونه ويصلون له. لا شك أن هذا يعني هذه الشبهة تجعل أنه يتجنب هذا، خاصة أنه ليس له أصل، فهو إضافة إلى ذلك لا أصل له في الشرع. وإلا لقلنا إن أنه لا يعبى بفهم هؤلاء الناس، لكن ليس فيما أعلم أنه لوضع الهلال على منارات المساجد أصل، ولا غير الهلال أيضا، فبعضهم قد يزيل الهلال ويضع شيئا آخر. ولا شك أن هذا يدخل فيما ذكرته لكم في الأسبوع الماضي من أن المسلمين أصبحوا يعتنون بزخرفة المساجد وشكلياتها، يعتنون مثلا بالتنظيف وجودة البناء وقوته
وقوته ويعتنون بجمال المسجد ويعتنون بالزخارف ويعتنون بوضع الحدائق حوله ويعتنون بأمور كثيرة، وهذا كله لا غبار عليه ما لم يتعدى المباح بحيث يكون زخرفة مذمومة أو إسراف أو ما شابه، لكن لا يجوز بحال من الأحوال أن ينهينا هذا الأمر عن الهدف الذي من أجله بني المسجد، فنشتغل بالظواهر والشكليات عن الحقائق ونصبح في ذلك كحال أهل الكتاب، فإننا نجد أهل الكتاب يعتنون عناية عظيمة ببناء معابدهم وكنائسهم وصلواتهم، لكنهم لا يزورونها إلا لماما يوم الأحد عند النصارى ويوم السبت عند اليهود، وحتى في يوم السبت أو الأحد لا يزورها منهم إلا كبار السن، ويجلسون فيها أوقات محدودة، وحين تزار لا يجلسون فيها للعبادة، إنما يجلسون للغناء والرقص واللهو والطرب وشرب الخمر وغير ذلك مما يسخط الله عز وجل. المسلمون اليوم أصبحوا شكليين أكثر من اللازم، ولذلك أصبح عدوهم لا يخاف. هذا القرآن الآن لما أفلح العدو في إخراجه من قلوب المسلمين بدأ يذيعه في إذاعاته، أصبحت الإذاعات غير المسلمة تذيع القرآن الكريم، إذاعة إسرائيل مثلا قد تذيع القرآن الكريم، وهنا لندن تستفتح بالقرآن الكريم. لماذا؟ لأنهم دروا أن هذه القراءة وأن هذا القرآن لا يحرك مشاعر المؤمنين، سرقوا معنى حب القرآن من قلوبنا وسرقوا التأثر بالقرآن من قلوبنا وأخرجوه من صدورنا، فأصبحوا لا يبالون بعد ذلك أن يقرأ القرآن ما دام أنه لا يفعل فعله. ولهذا يذكر بعضهم القصة التي حصلت لرجل اسمه بلاد السون في مجلس العموم البريطاني لما كانت بريطانيا تحتل بلاد المسلمين، فقام وقال ومعه المصحف: ما دام هذا الكتاب في أيدي المسلمين فإنه لا قرار لنا. فقام رجل منهم ومزقه وقال: إننا نستطيع أن نتلف هذا القرآن. فضحك منه وقال: إن هذا القرآن وإن أتلفناه إلا أنه موجود في صدورهم. وفعلا الذين قاوموا الاستعمار في بلاد الدنيا كلها كانوا حملة القرآن. وهذا موضوع سأتحدث عنه إن شاء الله في جلسة خاصة، قضية أنك لو نظرت في الذين قاوموا أعداء الدين سواء في بلاد في ليبيا أو في مصر أو في بلاد المغرب العربي أو في غيرها من بلاد الإسلام التي سيطر عليها النصارى يوم من الأيام ثم خرجوا منها، لوجدت أن رجال وأبطال هذه المقاومة كانوا من علماء المسلمين. ففي فلسطين مثلا تجد عز الدين القسام، وفي ليبيا تجد المجاهد الشهير عمر المختار، وفي بلاد الجزائر تجد ابن باديس والعلماء الآخرين، وفي تونس مجموعة مثل الشيخ عبد العزيز الثعالبي وغيره، وكذلك في المغرب الخطابي وسواهم، وهكذا في البلاد الأخرى الذين كانوا يقاومون النصارى ويقاتلونهم ويطردونهم هم كانوا من علماء المسلمين الذين تربوا في المساجد. ولذلك عرف الاستعمار أنه ما دام هذا المصحف في أيدي المسلمين وفي صدورهم فلن تقوم له قائمة، وهكذا عمل على أن يملأ قلوب المسلمين بالأشياء الرديئة، الانحرافات، الشهوات، الشبهات، حتى أصبح والعياذ بالله أصبحت تستطيع أن تقول أنه لا مكان للقرآن في قلوب كثير من المسلمين. وغزو مركز وعجيب، حتى لعلكم سمعتم ما ذكرت أن أحد الشباب الجزائريين كتب إلي رسالة وأرسل معها كتيبا صغيرا اسمه الكتاب المقدس كلمة الله، وذكر أن هذا الكتاب أرسل إليه من أحد الجمعيات التبشيرية في جنوب أفريقيا، وهو شاب سلفي مؤمن متدين، لكنه يقول: لما قرأت هذا الكتاب أصابتني هموم وسيطرت على نفسي شبهات كثيرة لم أستطع أن أدفعها، حتى إن هذا الكتاب يوشك أن يغير مجرى حياتي. وهو يطلب من يساعده في حل مشكلته والإجابة على تلك الشبهات وتطمين قلبه بالإيمان. المهم أن هناك غزوا مركزا، وليس الغزو مجرد رسالة تكتب إلى شاب، كلا، بل أصبح الغزو عبارة عن رسائل كبيرة توجه عبر الإذاعات وعبر التلفزة أو ما يسمى بالبث المباشر إلى المسلمين كافة. وهناك مؤتمرات تعقد للنصارى، من يسمونهم بالمبشرين خطأ، والواقع أنهم هم المنصرون، وليسوا مبشرين، فالمنصرون يعقدون المؤتمرات لكيفية استغلال البث الإعلامي، سواء البث الإذاعي أو البث التلفزة إلى بلاد المسلمين، استغلاله في الدعوة إلى النصرانية. ويجب أن ندق نواقيس الخطر من هذا البث، فإنه قاب قوسين أو أدنى، وقد أصبحوا يتحدثون عنه الآن على أنه حقيقة واقعة، وقد يجدون بظروف المستجدات والمتغيرات الجديدة يعني مسوغات كبيرة للإسراع بهذا الأمر. فعلى المسلمين أن يكونوا حذرين وأن يبذلوا وسعهم لمقاومة هذا الغزو التنصيري الذي يوشك أن يجتاح عقولهم وأفكارهم وديارهم. نعود إلى موضوعنا، موضوع المسجد. فقد تحدثت في الأسبوع الماضي عن المسجد أو جانب من المسجد ودوره في الإسلام، وسوف أمر الآن على جوانب من هذا الموضوع، وأثني ببعض النقاط الجزئية التفصيلية التي لا بأس من معرفتها والعلم بها ما دمنا نتكلم عن موضوع المساجد ومكانة المسجد في الإسلام. ففيما يتعلق بالأعمال التي كانت تعمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، يمكن أن نلخصها في أمور. الأمر الأول الصلاة، سواء في ذلك الجمعة أو الجماعة أو النوافل كما هو معروف مشهور مستفيض. الأمر الثاني هو الاعتكاف، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد، وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعتكف أزواجه من بعده واعتكف أصحابه، وكان عليه الصلاة والسلام اعتكف أول الأمر العشرة الأول من رمضان، ثم العشرة الأواسط، ثم العشرة الأواخر، وظل كذلك يتحرى ليلة القدر، فلما علم أنها في العشر الأواخر جعل اعتكافه في العشر الأواخر من رمضان، وكان لا يترك الاعتكاف قط إلا سنة واحدة، كما في الصحيحين لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان أمر بخباء فوضع له، فوجد أخبية كثيرة فسأل ما هذا؟ قيل هذا خباء لعائشة، وهذا خباء لزينب، وهذا خباء لحفصة، وهذا خباء لأم سلمة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال آل بر يردنا، آل بر تقولون بهن، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعلنا ذلك رغبة في الاعتكاف والبر، إنما فعلناه من باب الغيرة والمنافسة ورغبة في القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقطع اعتكافه تلك السنة وخرج من معتكفه وأمر بتقويض الأبنية والأخبية، ثم اعتكف عن ذلك عشرة أيام من شوال في تلك السنة، يعني اعتكف عن الأيام التي تركها في رمضان، اعتكف عشرة أيام من شوال. وكان صلى الله عليه وسلم خلال اعتكافه لا يشتغل بأمر من أمور الدنيا من بيع أو شراء أو غيره، إنما كان يعتكف على الذكر والتسبيح والصلاة وقراءة القرآن، وربما جاء إليه بعض أصحابه أو بعض أزواجه فتحدث معهم في أمور مباحة، كما ثبت في الصحيحين أيضا في قصة صفية لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فتحدثت عنده ساعة ثم قامت، فقام معها ليقلبها، يعني يكون معها إلى أن تصل إلى يعني قريب من بيت أو تذهب الوحشة عنها، حتى كان عند باب المسجد صلى الله عليه وسلم فرآه رجلان من الأنصار فأسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية، قال سبحان الله أو فيك نشك يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. المهم أنه كان يعتكف وكذلك أزواجه، كان عليه الصلاة والسلام يعتكف وكذلك أزواجه اعتكفنا في حياته واعتكفنا من بعده، وكذلك أصحابه رضي الله عنهم كانوا يعتكفون، واشتهر الاعتكاف وانتشر حتى لا يكاد يوجد من يخالف فيه من أهل العلم، وإن كان استغرب ذلك بعضهم كالزهري وسواه، إلا أن الاعتكاف كان أمرا معروفا مشهورا عند الصحابة رضي الله عنهم، وكان الاعتكاف في المسجد، ولذلك لا اعتكاف إلا في مسجد، لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد، ما يصح أن الإنسان يعتكف في بيته عند كافة أهل العلم إلا في قول شاذ لأحد فقهاء المالكية فيما أذكر، وهو قول شاذ مطرح مردود، إنما جماهير أهل العلم بل كافتهم على أن الاعتكاف لا بد أن يكون في المسجد، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وهذا قول جاء في حديث في مستدرك الحاكم صححه بعضهم، ولكنه قول ضعيف مردود، والله عز وجل يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وقد أجمع الأئمة الأربعة فيما أعلم وأكثر أهل العلم على أن الاعتكاف يكون في كل يكون في غير المساجد الثلاثة، بعضهم قالوا في المسجد الجامع وبعضهم قالوا حتى في غير الجامع. ومن الأعمال التي كانت تعمل في المسجد العلم والتعليم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد حلق العلم لأصحابه في المسجد، وربما اجتمعوا وتذاكروا العلم والرسول صلى الله عليه وسلم ليس موجودا بينهم، كما في شأن أصحاب الصفة وكانوا 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأوون إلى المسجد ويتذاكرون فيه العلم، وقد تركوا طلب التجارة والزراعة وغيرها وتفرغوا لطلب العلم والحديث وحفظه وتعليمه، وربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إليهم بالطعام أو اللبن أو غيره، كما جاء هذا في صحيح البخاري وسواه. ولذلك فإن من المهم أن نحيي رسالة المسجد بنشر حلقات العلم في المساجد وتكثيرها وتكثيفها والدعوة إليها، كما نوهت إلى ذلك مرارا، وإني لآمل من الأخوة أن يكونوا وعوا هذه الوصية وأدركوها، فإنها فرصة قد لا تعوض، وإن الله عز وجل قد يعاقب الإنسان إذا ضيع الفرصة بأن لا يتمكن منها في المستقبل، فإذا سنح للإنسان فرصة فضيعها قد يعاقب بحرمانها. يقول الله عز وجل بالنسبة للكافرين والمشركين، يقول: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فإذ بان لهم الحق أول مرة وعرفوا ثم أعرضوا عنه ولم يؤمنوا به، عاقبهم الله عز وجل بتضييع تلك الفرصة بأن قلوبهم وأبصارهم أصبحت تتقلب، فلا تستقر على حال من القلق. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. إذن كذلك المؤمن إذا سنحت له فرصة من عبادة أو طلب علم أو توبة أو ما شابه، ثم ضيع هذه الفرصة ولم يغتنمها ويهتبلها ويسرع إليها، فقد يعاقبه الله عز وجل بتفويت تلك الفرصة فلا تعود إليه مرة أخرى. فالبدار البدار يا إخواني يا طلبة العلم، البدار البدار، سواء في حضور الحلقات أو في إقامة الحلقات. ولا تقول ليس لدي علم أو أنا ضعيف، لا، الذي لا تعرفه قل الله أعلم، لا أعلم، الذي تعلمه بلغ. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية؟ أنت تعلم آيات من القرآن الكريم وتعلم أحاديث، فبلغ هذه الأشياء التي تعلمها إلى من لا يعلمها، وأما ما لا تعلم فلا تتكلم فيما لا تعلم، قل الله تعالى أعلم، أسأل أهل العلم أو راجع المسألة. فيجب أن نفرق بين كل إنسان سيتصدر للفتية كما كان عليه السلف وكلما سئل عن مسألة أفتى بها وقال، وبين كون الإنسان يجلس ليعلم، يعلم القرآن الكريم، يعلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كعمدة الأحكام مثلا، أو بلوغ المرام، أو غيرهما من الكتب الجوامع في الحديث، أو صحيح البخاري أو مسلم، أو يعلم بعض المختصرات كالأصول الثلاثة وأدلتها، أو القواعد الأربع، أو كتاب التوحيد، أو متن الرحبية، أو متن الأجر الرومية، أو متنا فقهيا، أو غير ذلك من الأشياء اليسيرة التي يتعلمها الإنسان ويعلمها في الوقت ذاته. لكننا نحيي الأثر ونحيي رسالة المسجد، ونجعل المساجد مفتوحة الأبواب للمعلمين والمتعلمين، بحيث لا يأتي على هذه البلاد يوم مثل ما نجد في البلاد الأخرى قد أقفرت فيها حلقات العلم، فلا تكاد تجد داعيا ولا مجيبا ولا معلما ولا متعلما. فإن هذه البلاد اليوم تفخر بهذه البضاعة، ويجب أن تعلموا أن هذه الدروس في المساجد لا تكاد توجد إلا في هذه البلاد، إلا ما نادر. وقد قرأت لعالم عراقي قبل ما يزيد على 10 سنين أنه كان يذكر بهذه، ويقول إن هذه الحلقات العلمية التي تذكر بما كان عليه السلف الصالح إن درست أو كادت فلا توجد إلا في أماكن في هذه الجزيرة. فينبغي أن نفرح بذلك، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأن نحرص على توسيعها وتكثيفها وتكثيرها، وأن يجلس كل واحد منا إما يعلم أو يتعلم. من الأشياء التي كانت تعمل في المسجد أحيانا الاشتغال بالمصالح العامة للمسلمين، الاشتغال بالمصالح العامة للمسلمين التي لا تخص فردا منهم، حتى ولو كانت في الأصل غير سائغة ولم يكن المسجد مبنيا لها. فإننا نجد كما في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن النبي أنه قال إن قوما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مضر عراة مجتابي النمار متقلد السيوف والعباء، يقول عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه عليه الصلاة والسلام شفقة عليهم وحزنا لمرآهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم صاعد المنبر وقال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ولو بشق تمره. فجاء رجل بصرة كادت يده تعجز عنها، وجاء آخر بكوم من طعام، حتى رأيت كومين من طعام وثياب، قال: فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كأنه مذهبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. يعني الذي دعا الناس إلى الصدقة وجاء بصرة كادت يده تعجز عنها، فرأوا فتحركت رفوسهم للصدقة، هؤلاء هذا له أجره وأجر من اتبعه على تلك السنة. ففيه دليل على جواز الانتفاع من تجمع المسلمين في المساجد في جمع التبرعات مثلا للأعمال الخيرية كأعمال الجهاد والعلم والتعليم وطبع الكتب ومساعدة المسلمين المنكوبين، الفقراء والمحتاجين والمعسرين ومن أصابهم القحط أو الجذب أو الفيضان أو غيره، أو أصابهم سيف عدوهم وسلط عليهم، فإنه مما يشرع أن يشتغل فيه في المساجد الانتفاع من تجمع المسلمين سواء في الجمعة أو الجماعة أو في غيرها من المناسبات إلى القيام بمثل تلك الأعمال الجليلة. ويتساءل بعض الإخوة عن قيام بعض المتسولين طلب المساعدة في المسجد، وهذا فيه كلام طويل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكأنه يعني رأى أن هذا مما لا يحسن، ولا شك أن هذه القضية قد ينفتح فيها باب واسع، كون كل إنسان يقوم ويطلب وربما يكون صادقا أو غير صادق، هذا يترتب عليه كما هو معروف مفاسد كثيرة، فإنه قد اختلط الحابل بالنابل، وصعب على الناس تمييز الصادق من الكاذب في مثل هذا الوقت، وأصبح باب التزوير ممكنا، حتى الأوراق والوثائق والمستندات ربما زورها وربما أخذ من غيره أو صور من غيره. فلا شك أن هذا مما ينبغي التثبت فيه، مما ينبغي التثبت فيه. لكن هل تعطي السائل إذا سأل؟ إذا ظهر لك أنه محتاج وصادق فلا بأس بإعطائه، فلا بأس بإعطائه. وقد روى أبو داود بسند جيد كما يقول النووي في المجموع في قصة أبي بكر رضي الله عنه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطعم منكم مسكينا، من زار منكم مريضا، من تبع منكم جنازة، أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، رأيت مسكينا في المسجد فأعطيته، رأيت مسكينا في المسجد فأعطيته. فهو دليل على أنه لا بأس بأن يعطى المحتاج والمسكين في المسجد، سواء سأل أو لم يسأل، لكن ظهر لك من حاله أنه مسكين محتاج. ومما يجوز في المسجد وقد يستنكره كثير من الناس عن جهل، الكلام المباح في المسجد، الكلام المباح في المسجد. فإن في حديث جابر بن سمرة وهو في صحيح مسلم أنهم كانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس حسناء، فيتكلمون في أمور من أمور الجاهلية، فربما ضحكوا، فيتكلمون في أمور من أمور الجاهلية. جاء في الزيادة التي ذكرتها قبل قليل: فربما ضحكوا وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن سماع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الكلام من أمور الجاهلية وتبسمه هو إقرار لأصحابه رضي الله عنهم على مثل هذا، وأن الكلام المباح في المسجد جائز، لكن ينبغي أن يراعى فيه أمور. أولها أن لا يرفع فيه الصوت، أن لا يرفع فيه الصوت، خاصة إذا كان في المسجد من يذكر أو يدعو أو يطلب العلم، لأن الذاكر والداعي والمصلي وطالب العلم أحق بالمسجد والراحة فيه من ذلك الذي يتحدث في أمور من أمور الدنيا مباح. فإذا كنت تتكلم في أمور الدنيا وعندك من تخشى من التشويش عليه، فعليك أن تخفض صوتك وتتكلم بقدر ما تسمع جارك الذي يتحدث معك. هذه واحدة. الأخرى أنه لا ينبغي أن يغلب ذلك ويكثر حتى يصبح المساجد أو تصبح المساجد كأنها مجالس للناس يتحدثون فيها فيما قرب وما بعد، خاصة وأن كثرة الحديث في هذه الأمور مدعاة إلى أن يخرج الناس من المباح إلى المكروه، بل ربما خرجوا من المباح إلى الحرام، فإن كثرة الحديث قد تفضي بهم إلى غيبة أو نميمة أو قول بغير علم أو كلام فيما لا يسعهم الكلام فيه أو ما شابه ذلك من الأمور التي يحرم عليهم الكلام فيها. فينبغي ألا يكثر الكلام المباح في المسجد ويستفيض ويسترسل بحيث إنه يؤدي إلى الوقوع في الحرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان ابن بشير: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. يعني أن الإنسان إذا كما أيضا في الحديث نفسه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فإن الإنسان إذا أكثر من فضول المباح ربما جره ذلك إلى المكروه، وإذا أكره وإذا أكثر من المكروه ربما جره ذلك إلى الوقوع في الحرام. ولذلك قال بعض السلف: المكروه عقبة بين الحلال والحرام، المكروه عقبة بين الحلال والحرام. فينبغي أن يقتصد ويقتصر من ذلك على القدر الذي لا يفضي إلى محرم ولا يترتب عليه تشويش على المصلين، فإنه سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ينشد الضال: إن المساجد لم تبنى لهذا. ونقول أيضا لمن تكلم بكلام مباح وأطنب فيه: إن المساجد لم تبنى لهذا. صحيح أن الكلام مباح وجائز، وقد كان الصحابة يتكلمون، وإن كان كلام الصحابة قد يكون فيه بعض الفائدة لأنهم يتذكرون نعمة الله تعالى عليهم بالإسلام وكيف أنهم كانوا أعداء فألف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخوانا، ولهذا يضحكون مما كانوا عليه في الجاهلية ويحمدون الله تعالى على نعمة الإسلام ويتبسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا لا أعلم فرقا بينهما، فإن الكلام في المسجد بالأمور المباحة كما ذكرت جائز في كل وقت، جائز في كل وقت، ولا أعلم في ذلك تفريقا بينما إذا كان قبل الصلاة أو بعدها، وأقول لا أعلم ذلك. هذا، وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم ممن قلوبهم معلقة بالمساجد، وأسأله جل وعلا أن يختم لي ولكم بخاتمة السعادة أجمعين، وأن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يتوب علينا ويهدينا سواء السبيل، وأن يعز دينه وينصر كلمته إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صلى الله وسلم على أفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، فإن الكلام في المسجد ودور المسجد في الإسلام حديث ذو شجون. إن هذه المساجد كانت الدنيا بلقعا خواء خلاء حتى جاء الله تعالى بهذا الدين، فأصبحت المساجد أشجارا تثمر وتورق فتكون ظلا وفيئا وثمرا للغادين والرائحين والمسافرين والمقيمين. فمنذ أن بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهديه قد جاء بعمارة المساجد، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما قدم المدينة كان من أعماله أنه بنى المسجد، وكان عليه الصلاة والسلام يشتغل مع أصحابه ببناء المسجد ويحمل معهم اللبن ويكون الغبار على بطنه ورأسه عليه الصلاة والسلام، وكانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم يعمل وينقل اللبن والحجارة وغيرها، فيزدادون حماسا إلى العمل ويقولون: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، ويرتجزون: لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا ومن يرى عن الغبار حائدا، حتى استتموا بناء مسجده عليه الصلاة والسلام. ويا له من مسجد كان فيه طين فيه الطين وفيه النخل، وكان سقفه من جريد النخل، مسجد متواضع حتى إنه إذا نزل المطر خر السقف وابتل المسجد. ولذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ليلة القدر وأنه أريها وأري أنه يسجد صبيحتها على ماء وطين، فابتل فنزل المطر وأصبح المسجد موحلا فيه الوحل من أثر الماء والطين، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم ظهر أثر ذلك في جبهته. وهكذا نزل المطر يوما لما استسقى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتحادر على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه ولحيته عليه الصلاة والسلام. مسجد متواضع، لكن الدنيا كلها كانت تدار من ذلك المسجد، كانت الدنيا كلها تدار من ذلك المسجد. أعظم حركة وأعظم دعوة وأعظم إنجاز في تاريخ الدنيا كلها كان يتحقق في ذلك المسجد المتواضع، وهذه حقيقة أيها الإخوة يجب أن نعيها. يجب أن نعي أن الإنسان هو كما يقول حجر الزاوية في كل بناء، في كل علم، في كل عمل، في كل حضارة، في كل تنمية، فكل الأعمال مفتقرة إلى وجود الإنسان الصالح الذي يقوم عليها ويقوم بها ويستثمرها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المسجد يقوم بإعداد أصحابه رضي الله عنهم إعدادا صحيحا، سواء بالعلم، فكان المسجد لا ينقطع عن حلقات العلم، بل ربما حدث أن تواصلت فيه الحلقات من صلاة الفجر إلى صلاة المغرب. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم خطب بأصحابه حتى صلى الظهر، حتى كان وقت الظهر، ثم صلى الظهر ثم خطب بهم حتى كان وقت العصر، ثم صلى العصر ثم خطب بهم حتى كان وقت المغرب، فلم يدع أمرا أو فتنة تقع إلى قيام الساعة إلا أخبر بها صلى الله عليه وسلم. حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. وإضافة إلى ذلك كان في المسجد العبادة الصحيحة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمهم في الصلوات الخمس والجمعة، حتى إنه عليه الصلاة والسلام يقول سمع الله لمن حمده، فيقول أصحابه وراءه ربنا ولك الحمد، وكفاهم ذلك فخرا، ثم يلتفت عليهم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره فيقول السلام عليكم ورحمة الله، وكفاهم ذلك شرفا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بهم، يخطب بهم الجمعة فيأمرهم ويذكرهم ويعظهم، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب على صوته واحمر وجهه واشتد غضبه كما في صحيح مسلم، حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، وربما قرأ القرآن وهو على المنبر كما قرأ سورة قاف، وهذا أيضا في الصحيح. حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل أحيانا في المسجد، يخرج من بيته من حجرته فيصلي في المسجد، وإنه ذات ليلة في رمضان احتجر حجرة، يعني وضع مكانا مخصصا وصلى فيه، فاجتمع إليه الناس وصلوا بصلاته، ثم زاد المسجد في اليوم الثاني، وفي اليوم الثالث ضاق المسجد بأهله حتى إنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج لهم، لم يخرج إليهم في الليلة الثالثة أو الرابعة، وقال عليه الصلاة والسلام لما خرج لصلاة الفجر إنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم. ذلك المسجد الذي كانت مساحته ليست بكبيرة، وكان بنيانه متواضعا من نبوع النخل ومن الطين واللبن، وكان سقفه من الجريد، ذلك المسجد كما ذكرت لكم كان مصنعا لإعداد الرجال الذين يحملون لواء الدعوة إلى الله عز وجل. لم يكن يخلو المسجد من نشاط، وهذه قضية يجب أن نعيها جيدا. لم يكن يخلو المسجد من نشاط أبدا، على مدى ومدار 24 ساعة كان المسجد في حركة دائبة، في علم أو تعليم أو دعوة أو جهاد أو تدريب أو تجيش الجيوش أو خطبة أو موعظة أو جلسة، وفي الليل كان في إما تعليم أو صلاة. ولذلك كانوا كما سمعتم قبل قليل يربطون الأسير في المسجد. لماذا في المسجد بالذات؟ لماذا ربطوا الأسير في المسجد؟ نعم طيب، يعني لا يزال السؤال قائم، لماذا؟ نعم غير هذا خالد. نعم للمراقبة، لأن الأسير ممكن يعني يفك، قد يوجد من يأتي ليفكه، لكن حين يكون في المسجد، المسجد باستمرار لا يخلو من مصل أو ذاكر أو مسبح أو مستغفر، فلذلك كان الأسير يعيش رقابة دائمة. ولذلك عمر رضي الله عنه لما وضع بيت المال أين وضعه؟ وضعه في قبلة المسجد، بحيث أنه لا أحد يستطيع أن يسرق بيت المال أو ينقبه، لأن المسجد فيه مصلون وفيه مؤمنون وفيه مسبحون وفيه طلاب علم وفيه متعبدون، فعلى الدوام المسجد مأهول بالمسلمين بحيث يتعذر أن يسرق أو ينقب بيت المال ويؤخذ ما فيه، رقابة ذاتية طبيعية. فكان المسجد خلية لا تتوقف عن الحركة والنشاط بحال من الأحوال، بل حتى بعض الأمور العادية كان المسلمون يمارسونها في المسجد. مثلا أصحاب الصفة أين كان سكنهم؟ في صفة في المسجد، ليس لهم سكن إلا هي، وكانوا يأكلون بها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إليهم بالطعام، يبعث إليهم باللبن، يبعث إليهم بالأشياء، وكانوا 70 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم متفرغون لطلب العلم والمذاكرة والحديث والجهاد في سبيل الله عز وجل. هكذا كان دور المسجد. الناس إذا أرادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحثون عنه في المسجد، إذا أرادوا أصحابه أتوا إلى المسجد، بل حتى التدريب للجهاد أحيانا قد يتم في المسجد، كما في قصة الحبشة وهي في الصحيحين، أنهم كانوا يزفنون وكانوا يتدربون على بعض فنون الرماية والحرب في داخل المسجد، وفي بعض الروايات أن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إليهم وهم كذلك. فكان المسجد هو كل شيء في حياة المسلمين. ولذلك سبحان الله، لذلك من جهة تجد الحث على بناء المساجد، ليس الحث على بناء المساجد فقط من أجل الصلاة فيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة صلى حيث كان. وإن كانت الصلاة مقصودة، ولا شك أن الناس يحتاجون إلى مكان يكنهم من أذى الحر والقر في صلاتهم، خاصة وأنهم يصلون في الليل والنهار وفي الشتاء والصيف وتتغير عليهم الأجواء، فلا شك أن هذا من مقاصد المسجد. لكن أيضا كان هناك مقاصد أخرى غير أداء الصلوات، من أداء النوافل والعبادات وطلب العلم والتعليم والقرآن والذكر وسكن الغريب إلى غير ذلك. فلهذا جاء الحث في القرآن والسنة على بناء المساجد وحفظها ورفعها. ولذلك قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ويذكر فيها اسمه، العلم ذكر لاسم الله عز وجل، الدعوة ذكر لاسم الله عز وجل، الصلاة قراءة القرآن، كل هذا من ذكر اسمه جل وعلا. فأذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذا من جهة أن الله عز وجل أمر بأن ترفع المساجد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعمارتها، ووعد كما سبق في حديث عثمان: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، لما يترتب على دور المسجد من هذه الآثار العظيمة. وفي مقابل ذلك تجد أنه عبر تاريخ المسلمين كان المسجد يؤدي دوره بشكل جيد، حتى إنه يحدثني أحد الدعاة قبل يومين من بلاد الهند، يقول لي: سبحان الله، جربنا المدارس وجربنا الإسكانات وجربنا الجامعات، فما وجدنا شيئا مثل المسجد. إذا بنينا في القرية مسجد تحولت القرية كلها إلى ما نريد، إن كانت قرية كفر تحولت إلى إسلام، وإن كانت قرية بدعة وضلالة تحولت إلى سنة وجماعة. المسجد كأنه روح يسري في الناس إذا بني. لماذا؟ لأن دور المسجد أشبه ما يكون بالمصباح الذي يضيء في المجتمع كله، ليس مقصورا على أن يصلى في الصلوات الخمس، ينادى في الصلاة الجمعة، الجماعة، طلب العلم، التعليم، الدعوة، الذكر، فهو دائما وأبدا أبواب مفتوحة لمن أراد أن يصلي أو يذكر أو يتعلم أو يعلم إخوانه المؤمنين. هكذا كان دور المسجد، ولذلك حرص الأعداء على سرقة هذا الدور من المسجد، على سرقة هذا الدور، وفعلا نجحوا إلى حد بعيد. ليس بالضرورة أن السرقة أن الأعداء يأتون بالسيارات والتراكترات وغيرها ويقوموا بهدم المساجد، فإن هذا العمل لو قام به اليهود أو النصارى أو غيرهم فإنه يثير مشاعر المسلمين، وأنتم تعلمون أنه يكفي في إثارة مشاعر المسلمين وتحريك عواطفهم أن تقول مثلا أنه حصل في بعض البلاد أن المساجد هدمت على رؤوس المصلين، أو حتى هدمت ولم يكن فيها أحد، فإن هذا أبلغ دليل على مدى ما وصل إليه أولئك الكفار من الوقاحة والجراء، يعني وصلوا إلى النهاية أن يهدموا المساجد على رؤوس المصلين. ولذلك أيضا لما قامت دولة اليهود بما قامت به من هدم وحرق جزء من المسجد الأقصى في ضمن العمل الذي يقومون به بالبحث عن هيكل سليمان الذي يريدون أن يقيموه على أنقاض المسجد، ثار المسلمون ثورة عارمة، وقامت المظاهرات أذكر ذلك في كل مكان، وسودت الصحف بالمقالات، وظهرت الاحتجاجات والانفعالات والخطابات الحماسية إلى غير ذلك من الطرق التي عبر فيها المسلمون بصورة شعبية أو رسمية عن سخطهم الكبير على هذا العمل الإجرامي، وانتهت القضية بأن الذي قام بهذا العمل استرالي مجنون، وحتى ما قاموا يعني ما تجرأ اليهود أن يقتلوا واحد يهودي، كان بإمكانهم أن يقتلوا واحد ويقول هو الذي قام بهذا العمل، واحد ما يضر، لكن حتى قتل واحد يهودي من أجل تهدئة المسلمين ما فعلوا، قالوا هذا رجل مجنون وليس من اليهود إنما هو رجل من أستراليا، ودفنت القضية. صار المسلمون الآن يحتفل يعني يحيون ذكرى إحراق المسجد الأقصى إذا جاءت المناسبة، حركوا بعض الأمور وتكلموا في بعض المجالات، ليس هذا قصدي. أقول العدو يدرك أن حرق أو هدم المساجد على رؤوس المصلين عمل تخريبي لا ينفعه، وإذا هدم مسجدا يقوم المسلمون ببناء آلاف المساجد، وهذا هو الذي يحصل. لماذا؟ لأن هذا تحدي صارخ يحرك أضعف الناس إيمانا، حتى إنه يحدث أحيانا أن الذي لا يصلي يساهم ببناء المسجد. لماذا؟ لأن المسألة مسألة تحدي استفزاز، فتثور العصبية، فالمسلم الذي هو مسلم بالوراثة يكون مع المسلمين ببناء المساجد ولو كان لا يصلي ولو كان لا يحب المسجد. لماذا؟ لأن مسألة مسألة منافرة ومعاندة لهؤلاء النصارى الذين يتحدوننا بهدم مساجدنا، أو اليهود أو أي عدو آخر. لكن سرقة العدو للمسجد جاءت بطريقة أخرى وبشكل آخر، وهو أن يكون المسجد شكل بلا مضمون، شكل بلا مضمون، بمعنى أنه أعطى فرصة للمسلمين أن يبنوا مساجد ويزركشوها ويزخرفوها ويضعوها بشكل جيد، ويهتمون ببنائها على أرقى الأساليب الحديثة ومخططات جيدة إلى غير ذلك من الأنماط والصور الشكلية. وعند هذا الحد ما عندنا مشكلة، وإن كانت تشييد المساجد وزخرفتها منهي عنه كما سيأتي، لكن ليس هذا هو المشكل. المشكل أن العدو في مقابل ذلك عمل على سرقة الدور الذي كان يقوم به المسجد، بحيث أصبح المسجد مع الأسف كمعابد في البلاد الإسلامية، أصبح كمعابد النصارى واليهود في بلادهم أو قريبا من ذلك، من حيث إنه لا دور له إلا أن تؤدى فيه العبادة. يفتح النصارى مثلا الكنيسة يوم الأحد ويتجمعون فيها ويسمعون فيها المواعظ ويقومون فيها بما يسمونه بالطقوس والعبادات الدينية لهم، ثم تغلق بعد ذلك في بقية أيام الأسبوع لا يأتيها أحد، فأصبح المسلمون يمشون حذو أهل الكتاب حذو القدة بالقدة، فأصبح دور المسجد متقلصا قليلا ليس له عند كثير من المسلمين وفي كثير من البلاد إلا أنه تصلى فيه الصلوات الخمس، وقد تصلى فيه الجمعة أحيانا. طيب أين حلقات الذكر؟ أين المحاضرات؟ أين الدروس؟ أين العلم؟ أين التعليم؟ أين قيام الليل؟ كل هذا أغلق المسجد دونه، أغلق المسجد دونه، وبذلك أمن العدو من المسجد. أتعلمون أيها الإخوة أن الاستعمار الذي أناخ بكلكله على بلاد المسلمين ردحا من الزمن، أن الحركات التي كانت تقاوم الاستعمار كانت تنطلق من المساجد في بلاد المغرب وفي سوريا وفي ليبيا وفي مصر وفي الجزائر وفي غيرها، كانت حركات التمرد والثورة ضد المستعمرين من الفرنسيين والبريطانيين والإيطاليين وغيرهم كانت تنطلق من المساجد، وكان الذي يقودها أهل العلم. كان الاستعمار فعلا عرف أن هذه المساجد تهدد وجوده ما دامت بهذه الصورة. شيء آخر، لو نظرت في الرجال الذين غيروا وجه التاريخ منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أقول إلى اليوم، اسأل في أي مكان تربى هؤلاء الرجال، في أي مكان تربوا، سيكون الجواب تماما أنهم تربوا في المساجد، تربوا في المساجد وتلقوا العلم في حلقات المساجد، ولا تجد منهم إنسان إلا وله وقت كافي يقضي في المسجد. وهذا مع الأسف ما فقدناه اليوم. لو سألنا طالب العلم كم من الوقت تقضي في المسجد، لا بأس يا أحبتي، الإنسان ما يصلح أن يمضي قدما لا يلوي على شيء، ينبغي كل وقفات محاسبة دقيقة. هات ورقة وقلم وسجل في اليوم والليلة كم تقضي من ساعة في المسجد، ستجد أنك ربما تقضي في المسجد أوقات الصلوات فقط 10 دقائق، والصلوات 5، معنى ذلك أنك تقضي في المسجد في اليوم والليلة أقل من ساعة، أقل من ساعة. إذا ما تربيت في المسجد عندك 23 ساعة هذه في المجتمع، وقد يكون بعضها في أماكن مما لا يرضي الله عز وجل، ما يصلح هذا، ما يصلح هذا. ينبغي أن تدرك أن من كمال التربية، من كمال النصاب، الآن الأستاذ لكي يخرج الطالب من الجامعة يشترط له ساعات معينة، أن يكون أخذ عدة ساعات مثلا في العلم الفلاني وعدة ساعات في العلم الفلاني. نحن ينبغي أن نسلك هذا المسلك ونقول حتى يتخرج الداعية الناجح وطالب العلم الناجح ينبغي أن نضع له ساعات يقضيها في المسجد في الأسبوع أو في اليوم، بل في اليوم الواحد، بحيث يكون عندك 3 ساعات تقضيها في المسجد. كيف تقضيها في المسجد؟ نعم، من صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح، هذا قد يأخذ منك ساعة ونصف، يعني من وقت الصلاة إلى هذا الوقت. ثم تعود نفسك أنك تحاول أن تأتي على الأقل مع الأذان، إذا سمعت منادي الله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح فأقبل، وإذا انتهت الصلاة ألا تحرص على الإسراع بالخروج، تجلس تذكر الله عز وجل الأذكار الواردة المعروفة ولعل يأتي الإشارة إليها أو إلى شيء منها. ثم إن كان لك حديث أو مناقشة أو شيء يمكن أن تفعله في المسجد لا بأس أن تفعله في المسجد ولو بعض الأحيان، فبذلك تضمن قدرا منتظما من الوقت لك، فضلا عن حضور الحلقات في المسجد، حلقة القرآن الكريم، حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المسجد مثلا، حلقات العلم، الدروس، المحاضرات، هذه ينبغي أن تحضرها في المسجد، بحيث أنك تجد أنه خلال الأسبوع تكون لديك 3 ساعات يوميا تقضيها في المسجد. هذا النصاب نعتبر أنه ضمانة حتى تتخرج داعية ناجحا وطالب علم صادقا مخلصا تسير على نهج الأقدمين. بهذا نستطيع أن نحبط مخطط العدو، مخطط العدو الذي يريد أن يبعدك من المسجد، يجرك إلى الملعب، يجرك إلى المنتدى، يجرك إلى السوق، يجرك إلى الفساد، يجرك إلى أي مكان، المهم كل شيء إلا المسجد. ولذلك كل مسلم وطالب علم ينبغي أن يكون داعية إلى درس المسجد، حلقة العلم، حلقة تحفيظ القرآن الكريم، المحاضرة، أي نشاط يقام في المسجد خذ على عاتقك أن تكون داعية لهذا النشاط، وأن ترع في رقبتك أن تحرص على دعوة من تستطيع إليه، لأسباب عديدة، منها أن الدال على الخير كفاعله، وأننا ينبغي أن نشجع أعمال الخير، ومنها وهو من أهمها أننا بذلك نعلن للأمة في كل مكان أنه لا عودة للأمة ولا فلاح ولا نجاح إلا بالعودة إلى المسجد، إلا بتربية المسجد، وأن الحيلولة بين المسلمين وبين المسجد أمر متعذر، الحيلولة بين المسلمين وبين المسجد أمر متعذر. المسجد هو روح المسلمين، هو لبهم، هو حياتهم، هو قوام عيشهم، ولذلك لا يستطيع أن يمنع المسلمين من مسجدهم إلا من يريد أن يقضي عليهم قضاء مبرما، وهنا تكون المعركة بينه وبينهم. أما أن يضحك على المسلمين مثلا ببناء المساجد وتشييدها وعمارتها كما ذكرت في عدد من البلاد، ويعني بل إنني وقفت في عدد من البلاد غير المسلمة على مؤسسات تنصيرية تساعد المسلمين على بناء المساجد، وسألني بعض الشباب عن جواز أخذ المال من مؤسسات تنصيرية تريد أن تساعد المسلمين، وأخبروني عن رجال كفار يقيمون ويبنون المساجد. نعم، نحن نقول كما أسلفت في أول حديثي وفي الأسبوع الماضي أن بناء المساجد قربة إلى الله عز وجل، ومن بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله تعالى له بيتا في الجنة إذا كان مخلصا في عمله. ولا بد للمسلمين من المسجد، لكن المسجد وسيلة إلى غيره، فالوسيلة ينبغي أن تحقق الغاية التي بنيت من أجلها، وهو أن يكون المسجد خلية يتربى فيه المسلمون، يأخذون فيه العلم والعمل والدعوة والعبادة والجهاد وكل شيء. خذ على عاتقك أن تكون مشاركا في إحياء رسالة المسجد. تنشيط أي عمل يقام في المسجد، مكتبة، عمل خيري، درس علمي، محاضرة، حلقة لتحفيظ القرآن الكريم، اجتماع، أي عمل خيري تعلم أنه في المسجد ينبغي أن تعمل. وبالمقابل إذا لم تجد أنت من الممكن أن تقوم بالعمل الخيري في المسجد، قد تقول ما في المسجد عمل خيري عندي، قم أنت بهذا العمل الخيري. ينبغي أن نحرص على زرع العلم النافع والعمل الصالح في كل مسجد. ما الذي يمنع الناس من أن يقوموا بالتعبد في مساجدهم؟ ما يعني قيام ليل أو تنفل؟ ما الذي يمنع طلبة العلم أن كل واحد منهم يضع ولو درسا بسيطا في مسجده؟ كما يقول بعضهم أحيي الجرة حتى لا يضيع الأثر، حتى لا يضيع الأثر، يعني إنسان أعور يدل أعمى، هذا إذا سلمنا أنك كذلك، لأن بعض الإخوة لا يقتنع إلا أن نذمه ونقول أنه فعلا أنت فيك وفيك، فنقول مع التسليم بأنه أنك مقصر وفيك نقص وفيك وفيك، مع ذلك كله اعتبر نفسك أعور يدل أعمى. اجعل هناك حلقة في المسجد، درس القرآن، درس العلم، درس كتاب متن، وليكن ما يكون، تدرس الصغار لا حرج، تدرس كبار السن والشياب لا حرج، تدرس القرآن، تدرس السنة، تدرس علما من العلوم، المهم أنك تجعل في المسجد شيئا يحرك جو المسجد. لا يدخل أحد في مسجد إلا وجد في حلقة إما علم أو تعليم أو دراسة أو محاضرة أو ما أشبه ذلك. هذا من الأشياء الضرورية التي ينبغي أن نحرص عليها ونحمل على عواتقنا العمل بها، لكن علينا أن لا نكون طموحين أكثر من اللازم فينقطع عملنا بذلك. بعض الإخوة قد يضع حلقة في المسجد فلا يأتيه أحد فيقول ما وجدت أحد فيترك الحلقة، وهذا لا يصلح. في الواقع يكفي أنك أنت وواحد، لأنك إذا خرجت من المسجد ذهبت إلى البيت تجلس لوحدك تقرأ، طيب اقرأ في المسجد لوحدك أيضا، فإن وجد معك آخر أصبحتم قوم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم نزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. أدرك هذا الأجر، أدرك هذا الفضل، أحيي رسالة المسجد. ونحن اليوم نسمع كما سألني، لم أعلم إلا الآن سألني أحد الشباب أن هذه الأيام أيام مناسبة كما يسمونها أسبوع المساجد، فنحن نقول يجب أن تكون المساجد ليس لها أسبوع فقط، بل يجب أن تكون السنة كلها، بل العمر كله في المساجد وللمساجد ومن المساجد وإلى المساجد.